نعم نعم نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا عند هذه النقطة وهي أن عبادات الطبيب عبادات صحيحة شرعية والحكمة فيها التمرين وليست شرعية تمرينية فقط. وبينا الوجه في هذا الكلام، توقفنا عند الاستثناء من هذه الكبرى كلية، لأن عبادات الصدق الصوم الصلاة عبادات صحيحة وشرعية، وبالتالي قلنا المستحب بالنسبة له مستحب والواجب بالنسبة له مستحب، بين الوجه في هذا. وبناء على ذلك قلنا بأنه لو جاء بعمل قبل بلوغه ثم بلغ قبل نهاية الوقت أجزأه ما أتى به، وإن كان هناك أتى به على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. فلو جاء للصلاة قبل البلوغ صلاة الظهر مثلا ثم بعد مضي ساعة أو ساعتين بلغ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة صلاة الظهر وما زال وقت باقي 3-4 ساعات، أم أن ما جاء به قبل ذلك أجزأه بناء على أنها على أن عزلان على القول بأنها مجرد تمرينية لا تجزئه؟ طيب لا تجزئه. وأما بناء على القول بأنها صحيحة شرعية وإن كانت الحكمة فيها للتمرين فتجزئه. قلنا هذه الكبرى الكلية فيها استثناء، هذا الاستثناء خاص بالحج، وسبب هذا الاستثناء ورود الروايات الخاصة فيها. طيب، والروايات الخاصة في المقام هنا لا يمكن أن نشكل منها مناطا عاما نؤديه إلى غير مورد الحج، لأن يمكن أن يقول قائل أن ما ورد في خصوص الحج دليل على جريانه في سائر الموارد، وبالتالي الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك واستدلينا من خلالها على صحة عبادة الصبي وشرعيتها ما تكون أدلة تامة. حتى لو قلنا انها صحيحة بمعنى انها تامة وشرعية بمعنى انه مأمور بها على نحو الاستحباب لكنها غير مجزئة كوظيفته في الحج تماما، لكن هذا الكلام غير تام. تلك الأدلة تامة فعباداته في كل مجال تامة ومجزئة، إلا في الحج لورود الدليل الخاص في مبحث الحج. ففي مبحث الحج هنا لو حج قبل البلوغ عمره 13 سنة وحج عمره 10 سنين وحج، طيب ثم بعد ذلك بعد سنة كم بلغ قالوا يجب عليه حجة الإسلام. ليش؟ لورود الروايات الخاصة في المقام. شوف الرواية، لو أن غلاما الصادق عليه السلام، لو أن غلاما حج 10 حجاج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام. والأخرى عن أبي الحسن عن ابن 10 سنين يحج، يعني سؤال عن ابن 10 سنين يحج قال عليه حجة الإسلام. هناك سؤال عن ابن 10 سنين يحج، مو أنه هل يجوز يحج أو لا، يعني سألته عن ابن 10 سنين يحج يعني حجة وعمر 10 سنين، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذا الجارية عليها الحج إذا صمتت. طيب، واستدلوا على ذلك أيضا بالإجماع كما نبه إليه السيد اليزدي في الحاشية. طيب، هنا لعلنا أشرنا في الدرس السابق إلى إشارة حول هذا المطلب، وهي طيب هل يجري هل يجري في هذا المستثنى بخصوص الحج ما يجري بالنسبة للكامل، ما يجري بالنسبة عفوا لمن كان بالغا من الأصل؟ والمقصود هنا أنه عندنا روايات بالنسبة إلى عموم الحجاج، من فاته شيء من أعمال الحج، طيب، وهنا بحثنا أن من أدرك الموقفين بل من أدرك المشعر الموقف في مزدلفة فقد أدرك الحج، وعندنا هذا. وهذا بالنسبة لعامة الحجاج، ندري لو أن إنسانان فاته اختياري واضطراري الموقف بعرفة ولم يدرك إلا الموقف بمزدلفة، وقلت لعله أشرت هنا إلى أن هناك كلام محل اختلاف عند فقهائنا في مبحث الحج، أنه هل يجزئه اضطراري المشعر لوحده أم لا بد أن يدرك اختياري المشعر؟ محل بحث. يبدو لي أن الأغلب قالوا أن اضطراري المشعر لا يجزئه. لا، حج عرفة، لكنه لو أدرك اختياري المشعر أدرك، لو فاته اضطراري واختياري عرفة لكنه أدرك اختياري المشعر أدرك. الكلام لو فاته اختياري واضطراري عرفة وفاته أيضا اختياري المشعر، اضطراري المشعر يجزئه او لا؟ محل بحث عند الفقهاء. هناك من يقول انه ان هذا ادرك المشعر على كل حال، يعني ما فات الاختياري، لو اللي ما فات عفوا الاضطراري ادرك المشعر، لان الوقوف الاضطراري وقوفه على كل حال. ولكن بحث هنا عند الفقهاء لا علينا. فأقول هذا بالنسبة إلى البالغ موجود. السلام لو أن عندنا غلام صبي حج مع أبيه مثلا، طيب، وما بلغ إلا بعد اختياري، إلا بعد اضطراري عرفة، يعني أدرك اختياري المشاعر، قبل ما تطلع الفجر، قبل ما يأذن الأذان، أذان الفجر 5 دقائق بلغ الطبيب، يوم بلغ وأدرك اختياري المشعر، صح ولا لا؟ هذا يجري عليه ما يجري على أولئك؟ فنقول أن هذا أدرك اختياري المشعر، ومن أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فهذا لا يجب عليه أن يعيد الحج. هل يجري عليه؟ روايات عندنا هنا تقول أن الصبي إذا حج قبل البلوغ يجب عليه حجة الإسلام، صح؟ رواية عندنا هنا تقول، شو رواية تقول؟ لعل النص ما موجود مثل الشيعة، أن من أدرك المشعر أدرك الحج. طيب روايات عندنا، وجدت رواية واحدة، مجموعة روايات عندنا، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أو أدرك الحج. هذه الروايات في المقام تقول بأن من أدرك المشعر أدرك الحج، وهناك تقول أن من حج قبل البلوغ ها وجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك. هذا نقول أنه حج قبل البلوغ، لو نقول أنه حج بالغا ها يشوف ماذا يقول السيد الزيدي. أحسنتم، هو هذا الكلام يقول هو محل البحث. السيد الزيدي يقول وأما في المستثنى، المستثنى شنو؟ لا، المستثنى قضية الحج، أن عباداته صحيحة ما عدا الحج، فهو الأخبار الواردة في من أدرك المشعر أدرك الحج. بدعوى عدم الفرق بين الإدراك بالبلوغ والكمال وغيرهما. تريد أن يقول شنو؟ قلنا أنه في كل العبادات هي صحيحة شرعية لا يجب عليه الإعادة، ما عدا في الحج فيجب عليه الإعادة. هذا المستثنى في استثناء، لكنه لو أدرك في الحج، في الحج يجب عليه الإعادة، لكنه لو أدرك المشعر لا يجب عليه الإعادة، لأنه قال أدرك الحج وهو غالب بهالشكل. ليش؟ هو هنا يقول لعدم الفرق بين الإدراك بالبلوغ والكمال وغيرهما. من أدرك الكمال يقصد بها شنو؟ هو أساسا في قضية من أدرك المشعر أدرك الحج، في من؟ في إنسان بسبب انشغالات أو تأخر أو غير ذلك فاته الموقف بعرفة الأسراري والاختياري فأدرك. هذا الإنسان المقصود بإدراكه هو إدراك، يعني إدراك تمام الحج، لحظة، أنه ما جاء بكامل ما عليه من وظائف لكنه أدرك هذا. يقولون هذا لا فرق بينه وبين البلوغ، لأنه عندما لم يكن بالغا كأنما لم يأتي بشيء أصلا، مثل ذاك الذي فاته كل شيء، هذا كأنه فاته كل شيء وبدأ يأتي الأعمال بمشعر فهذا لم أدرك. فحالة البلوغ حالة الكمال أو حالة أخرى فإذا يمكن أن يأتي بأنسان قال وربما يستأنس، يعني استدل على صحة هذا الكلام، وربما يستأنس له بما ورد في المملوك الذي أعتق يوم عرفة. شلون؟ كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة، فقال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. ابني قال ربما يستأنس، ها احنا قد يعني ربما يستأنس، يعني كأن عنده شوي ها يقول ما يمكن يأنس، يريد ان يقول بأنه بأن هذه قضية في واقع، يعني ما يجب نتعدى منها الى شيء اخر، يعني دليل خاص بالعادي ما يجب نعدي لشيء ثاني. بس يمكن ها نقول هذا في شمة، في رائحة، في رائحة يمكن نقول بوحدة المنام أنه هذا حج هو. لاحظ، بس مو محلوم في الرواية أنه حج، يعني العبد مو معلوم انه كان يحج. في الرواية قال مملوك اعتق يوم عرفة لعله ما كان حاجا كان تابعا. فقال اذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج. كأنه هذا ما كان حاج قبل ذلك. صار امر بيده صح ولا لا؟ فيستطيع ان يحج. الان ادرك المشعر ها بامكانه هنا ان يحج. مش شكرا يعني يحرم وكذا ويقف بالمشعر وادرك الحج ويجزع حجة الاسلام. يقول انه ربما يستانس بمثل هذا الخبر صحيح. فنقول انه لا حرج. عندنا روايه هناك تقول انه من ادرك المشعر ادرك الحج صح. وهذا الغلام ادرك المشعر وهو بالغ. هذا الطبي ادرك المشعر وهو بالغ. واحد اثنين عندنا روايه اخرى عنه في قضيه العبد انه يوم اللي صار امره بيده وادرك المشعر فقد حج. انتهى الموضوع. فقد أدرك الحج معناها الغلام فعل لا. فشوف يقول سيدي يقول ولكن في المسألة إشكالا وإن كان المشهور على ذلك مشهور أكثر بذلك. هو يقول مثل إشكال ولذا تردد. يقول ولذا تردد فيه في النافع والشرائع الجامع للشرائع هذا. الظهر والجامع للشرائع ها سكت. قال ولكن في مسألة الإشكال شنو وجه الإشكال مشاركنا ما الإشكال؟ لأنه أولا قد يكون هذا دليل خاص بالعبد. العبد كان بالغا هذا غير بالغ. ثانيا مو معلوم أن العبد جاء بأعمال قبل ذلك أو لم يأتي بأعمال قبل ذلك. ثالثا الرواية هناك تقول من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. الظاهر منصرف إلى غير البالغ. وتبقى عندنا العمومات الموجودة هناك التي تقول بأن الصبي إذا حج قبل البلوغ وجبت عليه حجة الإسلام. ها شلون؟ هي في موارد واردة. الموارد في موارد واردة هذه من أدرك الحج. وهذا من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. واردة في مدرك عرفة. بس أقول واردة في موارد من؟ في موارد إنسان بالغ لأسباب معينة فاته الوقوف بعد عرفة وأدرك عرفة. يقول هذه موارد خاصة يعني لا تلتئم لتشكل مخصصة لتلك العمومات يقمع أنه إليها. العموم يقول أنه أن الغلام إذا حج وهو صبي وين عليه حجة الإسلام. إذا شوف هل هذا فيه ما يخصص هذا العموم إلا إذا مثلا أدرك المشعر. لو عندنا رواية تقول إلا إذا أدرك المشعر نعم لكن عندنا روايات تقول من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. رواية ثانية تقول بالنسبة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى العبد الذي قرأناها الآن. البعض يقول هذه تلتئم بشكل مخصص لذلك العظم. بعض يقول لا لا بشكل مخصص تفيد العظم هنا. لهذا مثلا لك الإشكال. ولهذا تردد فيه بعض والذي يقول ولكن في المسألة إشكال. وقوله أنه في المسألة إشكال معنى أنه هو نسبة من التردد على المسألة. لكن المذكور أكثر بناء على ذلك. طيب هذا قال والظاهر عدم الإشكال في تملك الصبي المباحات للحيازة. طيب، ويجوز له إحياء الموات وإن كان ذلك موقوفا على القصد، وكذا يثبت له حق السبق إلى مكان مباح، ويثبت له حق الالتقاط في اللقطة والضالة ولو لم يكن بإذن الولي. كل ذلك لعموم الأدلة. نعم، الظاهر إجماعهم على ثبوت على عدم ثبوت الولاية على اللقيط، حيث يعتبرون فيه البلوغ. يريد يقولون ردان يقول، وهذا الآن انتهينا احنا من قضية الآن إسلام القضية وعبادات القضية، الآن بننتقل للمعاملات، هو محل بحثنا إن بكرة بصير محل البحث اللي تعرض له الشيخ الأنصاري. طيب، لكن هنا بعد أن انتهى من موضوع العبادات يجي إلى نقطة معينة ذكرها، وهي أنه الصبي يتملك المباحات لو لا. يعني لو اصطاد سمكا صار ملكا له أو لا؟ حتى تترتب عليه آثار الملكية. واحد. اثنين، لو أحيا أرضا موات، إجا إلى أرض وصورها وزرع فيها بحر الشتلات أو الشتلات يملكها. اثنين، هل يثبت له حق السبق من سبق الى مكانين؟ ها، فهو حق به في المسجد. لا، ما حيازه السبق، حيازه ذاك الاول، حيازه انه لو جاء وحاز شو اسمه حاز سمك مثلا، ممكن يكون ارض ايضا حيازه على كل حال. بس هنا ذا الكلام عن السبق. السبق ما لا، السبق هنا ما في إشارة للملكية. السبق يعني لو واحد سبق إلى مكان في مسجد، هل هو أحق به؟ ويثبت له حق الالتقاط في اللقطة والضالة. لو شاف ضالة، شاف قطعة ذهب في الأرض موجودة والتقطها وعرفها سنة ولم يجد صاحبها، هل يكون له حق فيها؟ لأنه من حقه أن يتملكها عنئذ وهو ضامن، أو يتصدق بها وهو ضامن. وكذلك الضالة، لو رأى حيوان ضال وهو الذي قبض عليه، حصل عليه، هل له حق في هذه الضالة؟ كل هذه المسائل، هل يتملك ويكون له الحق ولو لم يكن بإذن الولي؟ قالوا نعم. ليش؟ بعموم الأدلة. الأرض لله ولمن عمرها، من سبق إلى شيء فهو حق به، وغير ذلك من الأدلة. هذه كلها عامة شاملة لهذا وهذا، وشاملة للرجل والمرأة، شاملة للكبير الصغير، شاملة للبالغ وغير البالغ. عموم الأدلة. استثنى العبد عندما يملكه لسيده، استثنى قضية اللقيط. اللقيط لو رأى لقيطا، رأى ولد ضاح هو أخذ بعدنا لو ربى، هل له حق الولاية عليه أو لا؟ قالوا أن حق الولاية على اللقيط إنما يكون بالنسبة للبالغ، فلأنه اشترط هناك البلوغ، معناه أنه لا ولاية للصبي على اللقيط. أنا عرفتنا هذا الموضوع، ليش؟ لاشتراط البلوغ هنا. أما في هذه الموارد ذكرناها، السبق والمباحات وإحياء الأراضي الموات واللقطة والضالة وغيرها، هذه الأدلة فيها عامة، مدام الأدلة فيها عامة فلا يشترط شيء. من ذلك. يعني مو شرط الوضوء. هذه مقدمات ثلاث. الآن بنصل في صلب البحث الذي تعرض له الشيخ الأنصاري، وهو هتكلمنا عن عبادات الصبي، الآن نتكلم عن معاملات الصبي. هو البحث الذي أفرده الشيخ الأنصاري معاملات الصبي، فبكرة نتكلم عن معاملات الصبي. أيضا في معاملات الصبي ربما أقدم بمقدمة ومقدمتين عنه في يوم أو يومين، ثم نقرأ مثل الشيخ الأنصاري. طيب ان شاء الله يوم غد باذن الله تعالى نتكلم عن معاملات الطبيب من العقول والايقاعات وما الى ذلك. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.